أهلا بكم أحبائي من جديد إلى برنامج نافذة على الحياة، حيث سيكمل لنا القس تشارلي قسطى موضوع غبطة العطاء بالنعمة. قد يظن بعضكم أنه غير معني بموضوع العطاء، وخصوصا إن كانت ظروفه المادية لا تسمح له بذلك، لكن القس تشارلي قسطى ذكر لنا في الحلقة الماضية أن نعمة العطاء إنما تكمن في القلب لا في الجيب، وهي تطال قلوب الفقراء كما قلوب الأغنياء، وهي تعمل في أصحاب الدخل البسيط وأيضا في أصحاب الدخل المرتفع. إذن فجميعنا معني في هذا الموضوع الذي يبرهن على مدى عمل النعمة في حياتنا. ألم يكن المسيح مثالا لنا في العطاء؟ فشكرا لله على عطيته شخص المسيح، هذه العطية التي لا يعبر عنها. أرجو أن تكون هذه الحلقة نقطة تحول في حياتنا جميعا.
ما أجمل أن نحد من مفاعيل الأنانية واشتهاء الأشياء لتتحول ميولنا إلى عطاء وتقدمة بالنعمة. فعندما نقترب من النعمة ونحاط بها، فسوف نقتل الأنانية التي فينا ونبعدها ونتخطاها تماما.
من برنامج نافذة على الحياة أرحب بكل الأصدقاء والمستمعين عبر الأثير. غالبا ما يميل الإنسان إلى تكديس ما حصله والاحتفاظ به بشتى الطرق، حتى إنه لا يكتفي بالمعقول بل يسعى إلى المزيد. كل ذلك لأنه يخفي في طيات قلبه نوعا من الأنانية، فعندما يأخذ يأخذ بكثرة، وإذ يعطي يعطي القليل. لكن الرسول بولس يكشف في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس عن هذه الحقيقة فيقول: إن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. فإذا كنت مستمعي تسعى إلى حصد بركات وفيرة، أصغي إلى ما سيقوله القس تشارلي قسطى في حلقة اليوم ضمن سلسلة يقظة النعمة.
أحبائي، العدد التاسع يتكلم عن السبب الثاني لهذا الإدمان، وهو أننا نقتدي بمثالنا في النعمة ربنا يسوع المسيح. فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، أنه من أجلكم افتقر وهو غني، لكي تستغنوا أنتم بفقره. فهنا شخص غني بثروة السماء، وغناه يفوق كل وصف وإدراك. هذا الإله والرب قد ترك كل ذلك الغنى وأتى ليقدم نفسه بديلا عنا، وذلك من أجل أن نأخذ نحن غناه فنعيش مثله. أحبائي، لماذا ندمن على العطاء؟ لأننا في عطائنا نقدم مثالا عن النعمة ذاتها التي أظهرها المسيح من نحونا. يعجبني أن الآية لا تقول: فإنكم تعرفون شعوره بإلزامية الأمر، بالرغم من صحة هذا الكلام، لكن لقد كان من الضروري أن يأتي. لم يقل الرسول بأنكم تعرفون التضحية وتعرفون المتطلبات، لكنه قال تعرفون النعمة. فأنا من الرأي القائل بأن المسيح عندما ترك السماء لم ينزل وهو يصر على أسنانه ويرفع قبضتيه وكأن الأمر يتم بالرغم عنه، فلم يكن عطاء المسيح عطاء مرغما. خطة الله المسبقة قد رسمت عملية الخلاص، فالجبلة البشرية خاطئة وساقطة وتحتاج إلى مساعدة، إذ إنها لا تستطيع أن تنقذ نفسها. لذا وقع الخيار على الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس ابن الله ليقوم بعملية الخلاص تلك. إنها نعمته التي قبلت تسمير اليدين والرجلين على الصليب، هي نعمته التي قالت: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فعندما تعطي يجب ألا تتوقع عطاء بالمقابل، إذ إن مثالنا في عطاء النعمة هو ربنا يسوع المسيح، إذ إنه أعطى وأعطى من دون أن يتوقع شيئا بالمقابل. هو أعطى الكل بالنعمة، فلنفتكر إذن في العطاء من هذا المنطلق. ثالثا، نحن نبطل الأنانية والاشتهاء، لذا قال الرسول في الأصحاح التاسع والأعداد الثالث إلى الخامس: ولكن أرسلت الإخوة لئلا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل، كي تكونوا مستعدين كما قلت، حتى إذا جاء معي مكدونيون ووجدوكم غير مستعدين لا نخجلوا نحن، حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه. فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها، لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل. فالرسول على ما يبدو خاطب المكدونيين بهذا الكلام. لم أكن أتوقع هبة مثل هذه، لكن دعوني أقول لكم شيئا: إذا كنتم تتحدثون عن تجاوب عليكم الانتظار حتى أصل إلى كورنثوس، عليكم أن تترقبوا ماذا سيفعله الكورنثيون. وكأني بالرسول يقول هنا: فإذا جاء معي مكدونيون لكي يجمعوا التقديمات يجب أن تكونوا مستعدين أيها الكورنثيون. لذلك أنا لا أريد أن يخجل أحد بسبب عدم استعدادكم. بكلام آخر، كان الرسول ينتظر تجاوبا سخيا من الكورنثيين، وكأن الكورنثيون قد وعدوا فيما مضى أنهم سوف يشتركون في العطاء، لكنهم أخلوا بوعدهم، فتعهدهم بدأ يضعف ويخور. لذا قال لهم الرسول: أريد أن أنخسكم قليلا لأذكركم بأسلوب العطاء الذي ابتدأتم به قبلا. لا أريد أن شهوتكم وأنانيتكم يربحان المعركة ويفوزان بها. كتب أحدهم: على الرغم من زيادة الدخل وازدياد كمية المال لدى الناس، فإن نسبة العطاء تقل يوما بعد يوم، والسر لا يكمن في ازدياد الموارد المادية بحد ذاتها، هذه لن تغير عادة العطاء أبدا. فالتشديد لا يجب أن يكون على ما يتقاضاه الإنسان، فالله لا يشدد على ذلك، بل يشدد على ما يقدمه ذلك الإنسان. إنما يهم الله هو النمو في النعمة والتحرر بها. ما أجمل أن نحد من مفاعيل الأنانية واشتهاء الأشياء لتتحول ميولنا إلى عطاء وتقدمة بالنعمة. فعندما نقترب من النعمة ونحاط بها، فسوف نقتل الأنانية التي فينا ونبعدها ونتخطاها تماما. أحبائي، عندما تمتلكنا النعمة نصبح كرماء معطائين، وهذا ما يجعلنا مدمنين على العطاء. يقول الرسول في الأصحاح التاسع من كورنثوس الثانية والعدد السادس هذا: وإن من يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. والآن، ما الذي يجعل من النعمة نفسها أمرا جذابا ومحببا؟ لنبدأ بالعدد السادس من الأصحاح التاسع، وهنا سوف أتشارك وإياكم في أربع فكر بسيطة كانت قد ساعدتني في هذا المجال. ما الذي يجعل من النعمة أمرا ساحرا وفاتنا، ليس فقط أيام عيد الميلاد بل خلال أيام السنة كلها؟ العدد السابع يبدأ بالفكرة الأولى: كل واحد كما ينوي بقلبه. فإن السبب الأول لكون النعمة فاتنة ورائعة هو أن النعمة تحدد العطاء الفردي. فعندما تعطي بالنعمة أنت تعطي بشكل فردي وشخصي، لديك بالطبع حاجات خاصة ودخل شخصي يختلف عن أي واحد آخر في هذه الحياة. أنت شخص فريد، فعندما تعطي على هذا الأساس فعطيتك تكون فريدة وشخصية. فنحن لا نوضع جميعا في وعاء واحد لنخلط ثم نخرج مطابقين بعضنا بعضا ونقدم الكمية نفسها. هذا وإن قدمنا جميعا العشر للرب، فإن أمور الخدمة سوف تسير على نحو أفضل. وماذا لو قدمنا أكثر من العشر من دخلنا؟ أو لو أننا نزيل النسب كلها ونقدم بحسب الحاجة؟ مستمعي الكريم، هل تناقش ما تقدمه للرب مع من تعيش معهم، مع زوجتك مثلا أو أهلك؟ أم أنك تعتبر تقدمتك للرب شخصية وفردية فتناقشها مع نفسك؟ لاحظوا كيف وضعها الرسول: كل واحد كما ينوي بقلبه. أتعرفون ما هي مشكلتنا؟ إننا لا ننوي، نحن لا نخطط. لنبتعد عن الاستجابة الاعتباطية الفورية ولنخطط في عطائنا للرب، لننوي على كمية التقدمة. كل واحد منفردا كما ينوي أو كما يخطط في قلبه، تماما كما هي الحال عندما نخطط لبناء غرفة إضافية. فنحن نفكر في كل التفاصيل ولا ننسى أمرا صغيرا كان أو كبيرا، فنخطط لمكان النوافذ ومكان الأسلاك الكهربائية، ونرسم الغرفة في أذهاننا أولا مشددين على إتمام المشروع كاملا. فنحن نصمم ثم نخطط ثم ننفذ. أنا أشجعكم مستمعي أن تعطوا النعمة مكانا. ابدأوا بالتخطيط مع الصلاة، فكروا في الأمر مليا ثم ضعوا تصميما معينا لكمية العطاء وأسلوبه وطريقته، ومن ثم قدموه بكل فرح. إذن فليكن عطاؤكم فرديا كل واحد كما ينوي. ثانيا، إن النعمة تجعل من عملية العطاء عملية تلقائية مفرحة. يقول في العدد السابع: ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. إن النعمة تجعل من العطاء عملية تلقائية ومفرحة. هل نمد أيدينا إلى جيوبنا فيما نطفر فرحا؟ أم أننا نمدها بحزن أو بسبب واجب أو اضطرار؟ فالكلمة مسرور هنا تعني بمرح، فالمعطي المرح المغتبط يحبه الله. هل تعلو أفواهنا الابتسامة العريضة النابعة من قلب مرح ومسرور فيما نقدم للرب؟ وأقولها دائما: إذا لم يكن عطاؤكم هكذا فهو ليس مقبولا ولا مباركا. الأفضل أن تبقوا أيديكم داخل جيوبكم، لأن عطاءكم حينئذ لا يجدي نفعا. فإما أن نعطي بسرور وفرح، وإما أن لا نعطي مطلقا. كتب أحدهم: إن المجوس الذين زاروا المولود يسوع قد علمونا أسلوب العطاء الصحيح، فأنا أحب الطريقة التي قدموا بها عطاياهم. فهم قد أعطوا عطاياهم ثم عادوا إلى الشرق من حيث أتوا، غير منتظرين بالمقابل شيئا من مريم ويوسف. فهم قد قصدوا بعطاياهم ذلك الطفل الصغير يسوع. ونحن لم نقرأ قط في بشارة لوقا تثمينا أو قيمة لتلك العطايا الثلاث التي قدمها المجوس، كما أننا لا نقرأ أن أولئك الملوك عادوا ممتعضين لأن أحدا لم يرد بالمقابل ولو بكلمة شكر على عطاياهم التي كلفت سفرا طويلا. فالعطية هي أكثر بركة إن قدمت بروح النعمة التي لا تنتظر شيئا بالمقابل. فإن أفضل عطية نقدمها أو نتلقاها هي ما نسميه بعطية النعمة. وهي تذكرنا بالأسلوب الذي به تلقينا محبة الله. فإن النعمة الكتابية تعرف بأنها عطية هائلة لا يمكن أن نردها بالمقابل. فعندما تعطي أو مهما تتلقى هبة نعمة، فإنك أمام شيء هائل لا تستطيع أن تفيه أو ترده. سوف أقترح طريقتين نستخدمهما فيما نعطي عطية النعمة. أولاً، لا تجعل قيمة عطيتك مبنية على مدى محبتك أو إعجابك بالشخص المتلقي، بل بناء على مدى حاجته. ثانياً، أعطي دون أن تنتظر رداً أو شكراً أو عطاءً بالمقابل. وهذا النوع أحبائي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العطية الجماعية، كأن تقدم مجموعة ما شيئاً لأحدهم، والعطية الخدماتية، كأن يقدم أحدهم خدمة لمجموعة معينة أو لأفراد عائلة، وثالثاً العطية الروحية، كأن نعد بتقديم صلاة من أجل أحدهم لمدة معينة. فالعطايا يمكن أن لا تكون دائماً عطايا مادية، لكنها يمكن أن تكون عطايا روحية ومعنوية، وهي غالباً ما تكون من أجمل وأثمن العطايا. أما وقد وصلنا إلى الفكرة الثالثة، فهي أن النعمة قادرة أن تربطنا بخط تموين ودعم من الله. اسمعوا ماذا يقول في العدد الثامن: والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. فهو يعطينا موقف النعمة كما أعطينا نحن، فنحن نعطي مما عندنا، نعطي ما نشتريه، نعطي ما حصلنا عليه، وهو سيرد على ذلك العطاء بطرق متعددة. رابعا، إن النعمة تقود إلى نتائج لا تقارن. إذن النعمة تقود إلى نتائج لا تقارن، وهذا ما نراه واضحا في العدد الثالث عشر. اسمعوا هذه الكلمات: إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع. فهم قد تعلموا من المثال، تعلموا منكم لدرجة أنهم يريدونكم معهم. والعدد الرابع عشر يقول: وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم. إنها النعمة مرة جديدة، نعمة الله الظاهرة والواضحة. وأنتم الذين لا تزالوا عالقين بين دفعكم العشر أو انتظاركم لنسبة سحرية جديدة، أو تعولون على صيغة جديدة للعطاء، تخلوا عن أفكاركم وسيروا بما هو عادل، ما ترونه صالحا، ما يشعركم به الله أنه حسن. استشيروا أشخاصا مسؤولين ومعتبرين وروحيين، ولا تتركوا أعضاء العائلة المترابطة التي سوف تتأثر بفقدانكم من دون شك، ثم قدموا ما تقدمونه بالإيمان. وعندما تفعلون ذلك أبقوا الأمر سرا، فعندما تخبرون بما تفعلونه فإنكم تخسرون بذلك مكافأتكم. فأنا أقول لكم إن عطاءكم وتقديماتكم يجب أن تكون على نحو سري وصامت، والذي يكافئ في الخفاء سيجعل من صفقتكم صفقة رابحة. صدقوني مستمعي، إن الله يعرف تماما معنى العطاء. أصغوا إلى العدد الأخير من الأصحاح التاسع: ما الذي جعل المسيح متفوقا ومتقدما وذروة في العطاء؟ يقول في العدد الخامس عشر: فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. إن لدى الرسول بولس مجموعة لا يستهان بها من المفردات، ولكنه عندما جاء إلى وصف تلك النقطة أي عطية الله في المسيح، فإنه لم يجد كلاما يفي تلك العطية حقها، سوى أننا لا نستطيع أن نعبر عنها، فقد توقف منطقه عن التفكير ولم يستطع أن يجد تثمينا للعطية، إذ إنها أبعد ما تكون عن الوصف والتعبير. أضحك بيني وبين نفسي عندما أسمع وعاظا يقولون مثل هذا الكلام. والآن سوف أفسر لكم هذه الآية وأعيد قراءة العدد: فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. إذن لا نجد تفسيرا ولا كلاما ولا وصفا لتلك العطية العظيمة، فنحن لا يمكننا تفسير ما لا يعبر عنه، وهذا أشبه بتفسير الماء بالماء. قال أحدهم: إن الله أرسل لنا مخلصا، فإن كانت حاجتنا إلى معلومات لكان الله أرسل لنا خبيرا تربويا، ولو كانت حاجتنا إلى المال لكان الله أرسل لنا خبيرا اقتصاديا، ولو كانت حاجتنا القصوى إلى سعادة لكان الله أرسل لنا مغنيا، لكن حاجتنا الكبرى كانت إلى غفران، لذا أرسل الله لنا مخلصا. لماذا يبدو هذا أكثر تفوقا وتمييزا؟ لأن المسيح هو أكبر إثبات وأكبر برهان على نعمة الله لكل واحد منا. وصدقوني أنه عندما أرسل الله ابنه أرسل الأفضل والأغلى. ذهبت إلى منزلي في الليلة الماضية، وكانت زوجتي مع الأولاد خارج المنزل، وشعرت ببرودة المكان وظلمته غير المعتادة، لأنه عادة ما تكون الأنوار مضاءة والبيت دافئا، ومن هناك تصدر الموسيقى والضحكات. فذهبت حالا إلى الهاتف واتصلت بها حيث كانت، وطلبت منها المجيء لأنني شعرت فعلا بالوحدة. عندها فكرت في أمرين: أولهما بأصدقاء الذين فقدوا زوجاتهم، وكم بدت بيوتهم موحشة ومظلمة وباردة، ولا تستطيع أي مكالمة هاتفية تغيير وضعهم. ثم فكرت في الآب الذي طلب بكل طيبة خاطر من ابنه أن يتركه ولمدة 33 سنة، راضيا بخسارة رفقته. لقد قدمه لنا فيما نحن قتلناه. نعم قتلناه، بصقنا في وجهه، ضربناه، جلدناه، تهكمنا به، ثم قتلناه. وكأن الآب السماوي يقول: هذا هو الثمن، هذه هي النعمة، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. أريدكم مستمعية أن تحنوا رؤوسكم لفترة، وأن تغمضوا عيونكم وتركزوا ليس على العطايا البشرية، لكن على عطية السماء، شخص المسيح يسوع. بما أن الله قدم عطيته للبشر أجمعين على حد سواء، فهل قبلت مستمعي عطيته؟ إن رسالة الأخيرة في هذه السلسلة ستتكلم عن تلقي النعمة، لذا سوف أستبق الكلام عنها لأسألك مستمعي إن كنت قد تلقيت عطية نعمة الله أم لا. إنها قربك ويمكنك الاستفادة منها، لا تؤجل قبولك لها. صلي في قلبك هذه الصلاة: أيها الرب، أنا لم أقبل لغاية الآن عطية ابنك يسوع. قدمت في حياتي عطايا عدة وقبلت هبات كثيرة، لكنني لم أقبل عطيتك بعد. أريد من كل قلبي أن أحصل على عطيتك الآن، وأقبل المسيح مخلصا لي، وسوف أعطيه حياتي بالمقابل. بعضكم أحبائي قد قبل عطية السماء في قلبه، لكن هل المسيح فعلا هو ملك على حياتك بمجملها حتى المالية منها؟ هل لازلت تحتفظ بمفتاح تلك الغرفة من حياتك؟ أم أن المسيح هو فعلا رب وملك بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا يتضمن جوانب حياتك كلها؟ يا إلهنا، لقد أدركنا اليوم أن حياتنا هي في يدك أنت، ولك الحق أن تملك عليها، فكل ما نملكه هو منك، وإن قدمنا لك شيئا فمن يدك نعطيك. لذا نرجو أن تساعدنا لكي نصبح معطائين بكل سخاء ومن كل القلب بفرح. نشكرك لأجل فرح العطاء وغبطة العطاء وسعادة العطاء. اجعل ما سمعناه حافزا لتغيير النحو الأفضل في تصرفاتنا وأفعالنا وأقوالنا. زودنا بذلك الفرح الساحر الذي يرافق العطاء بالنعمة، وساعد كل من لم يقبل عطية نعمتك التي لا يمكن التعبير عنها أن يقبلها الآن. باسم المسيح نصلي كل هذا، لأن له القوة والكرامة والسلطان في حياتنا. آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 961 1 34381 17. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. استمعتم أحبائي من برنامج نافذة على الحياة إلى الجزء الثاني من موضوع غبطة العطاء بالنعمة. أرجو أن تكونوا قد نلتم الفائدة المرجوة مما قدمه لنا القس تشارلي قسطة حول هذا الموضوع. ملتقانا بإذن الله في الحلقة القادمة مع موضوع جديد. فإلى ذلك الحين، لكم مني أطيب الأمنيات، والرب معكم.